محمد بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
تنقح من البحث السابق أن هناك فارق بين الإكراه المسوغ للمحرمات والإكراه الرافع لأثر المعاملات، فبالنسبة إلى الأول مناطه توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب المكره عليه، فمتى ما صدق التوقف بحيث إذا لم يفعل المكلف المكره عليه لترتب ضرر المكره، بحيث لا يوجد له مندوحة ولا يمكنه التفصي، فيتنقح موضوع الإكراه المسوغ للمحرمات. ولهذا لو كان قادرا على التفصي فلا يسوغ له ارتكاب المحرم. أما في باب المعاملات فإن الإكراه الرافع لأثر المعاملة المناط فيه عدم طيب النفس بالمعاملة، أمكن التفصي أو لم يمكن التفصي، فمتى ما فرض أنه لا تطيب نفسه بالمعاملة فلا يترتب أثر على هذه المعاملة. وقد ذكرنا في مطلب سابق في رواية ابن سنان أن المستظهر من رواية ابن سنان الفرق بين الجبر والإكراه، فإن عنوان الجاب استعمل في رواية ابن سنان في المورد الذي لا يكون هناك قدرة على التفصي بفعل آخر، بخلاف مورد الإكراه فإنه يمكن التفصي، كما لو أكرهت الزوجة الزوج على فعل معين فإنه يمكنه أن يتفصى بفعل آخر. فبناء على هذا الفارق بين الجبر والإكراه صح أن يعبر أن الإكراه المعتبر في تسويغ المحظورات والمحرمات التكليفية هو الإكراه بمعنى الجبر المذكور في الرواية، أي لا يمكنه التفصي بفعل آخر. أما الرافع لأثر المعاملات هو الإكراه الذي ذكر فيها، الذي قد يكون من الأب والولد والمرأة. إذن المدار في رفع أثر المعاملة ليس الإلجاء والضرورة التي بمعنى عدم القدرة على التفصي، مورد من الإلجاء السالب للاختيار ذات بحث الجبر والاختيار، فلن علاقة ذات البحث. الإلجاء بمعنى عدم القدرة على التفصي. ثم يقول المصنف، هذا المطلب الأول الذي أشار له المصنف. المطلب الثاني بأنه إذا جئنا إلى عنوان الإكراه كما ورد في حديث الرافع، رفع عن أمتي ما أكره عليه، فما هو المتبادر عرفا من لفظ الإكراه إذا أطلق؟ بغض النظر الآن متعلقه فعل محرم أو متعلقه معاملة، الإكراه إذا جاءنا في دليل كما لو جاءنا حديث الرف وقال رفع عن أمة الإكراه، أي إكراه هو المراد رفعه في حديث الرف؟ واضح؟ ما هو المعنى المعنى الذي ينسبق إليه الذهن والمعنى العرفي للإكراه؟ أفاد المصنف أن المراد من الإكراه فالعرفان والذي يتبادر من لفظ الإكراه هو الإلجاء والجبر الذي ذكرناه، أي الإكراه المسوغ لفعل المحرمات. فالمراد من الإكراه هو مورد توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب المكره عليه، فهذا هو المراد عرفا من الإكراه. فمع فرض القدرة على التفصيل لا يصدق عنوان الإكراه عرفا. فإذا جاءنا رواية عبرت بالإكراه بغض النظر عن قرائن أخرى، المراد من الإكراه هو موارد عدم القدرة على التفصيل. ولهذا يلزمنا أن نحمل الإكراه في حديث الرب على هذا المعنى العرفي، وهو أن الذي رفع بحديث الرف موارد عدم القدرة على التفصيل الذي عبرنا عنه بالإلجاء والجر كما ورد في رواية ابن سينا. أما لو كان قادرا على التفصيل فلا يشمله إطلاق حديث الرف. وهذا المعنى ولد سؤالين حاول المصنف أن يجيب عنهما. السؤال الأول: إذا كان المراد من الإكراه هو عدم القدرة على التفصيل بمعنى توقف دفع الضرر على ارتكاب الفعل، فما هو الفارق بين الإكراه والاضطرار؟ حيث إن حديث الرأف وردت فيه فقرتان الإكراه والاضطرار، والمراد من الاضطرار عرفان الفعل الذي يتوقف عليه دفع الضرر، فيكون فعلا مضطرا إليه، كما لو اضطر إلى فعل معين لأجل أنه وقع في محذور ما فاضطر إلى شرب الخمر لدفع الهلكات. واضح؟ فإذا الاضطرار هو الفعل الذي يؤتى به لدفع الضرر، فلا فرق بين الإكراه والاضطرار، كلاهما هو الفعل الذي يؤتى به لدفع الضرر. أجاب المصنف أنه صحيح أن هناك جنس مشترك بين الإكراه والاضطرار، وهو الفعل الذي يؤتى به لدفع الضرر، ولكن الفرق بينهما، إن صح التعبير، الفصل المفارق بينهما أن الضرر تارة يأتي بسبب إكراه الغير وتوعد الغير، كما لو قال قال إذا لم تشرب الخمر فإنه أقتلك. فهذا اضطرار حاصل من فعل الغير، واضح، بسبب فعل الغير. وتارة يكون الاضطرار واقع على المكلف نفسه لا من فعل الغير، كالاضطرار لدفع الهلكة، لدفع الجوع، لدفع العطش، لدفع المرض، فلا علاقة له بفعل لكي يدفع ضرر الغير. واضح؟ إذن هناك جامع مشترك، وهو أن الفعل المكره عليه والمضطر إليه سنخ فعل يؤتى به لدفع ضرر ما. هذا الضرر إما ضرر حصل لفعل الغير من توعيد الغير، فهذا يسميه إكراه، وإما أن يكون هذا الفعل ناشئ من اضطرار وقع على المكلف لا من فعل الغير، كجوع وعطش فمرض وتوقف دفع المرض على شرب الخمر مثلا، على أكل الميتة، على فعل محرم. خب، هذا المطلب الأول، السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا كان الإكراه كما تصرحون وتقرون بأن المراد منه خصوص موارد العجز عن التفصيل، فلماذا رفعتم اليد عن الإكراه الذي هو شرط في باب المعاملات وفسرتموه بعدم طيب النفس سواء كان قادرا على التفصيل أو لا؟ واضح؟ إذا أنتم تقرون وتقررون بأن المتبادر من لفظ الإكراه هو خصوص موارد العجز عن التفصيل، فينبغي أن ترتبوا على ذلك بأن أثر المعاملة لا ترتفع إلا بهذا المعنى من الإكراه، وهو العجز عن التفصيل، مع أنكم تصرون على أنه حتى مع القدرة على التفصيل ومجرد عدم طيب النفس فإنه يرتفع أثر المعاملة. أجاب المصنف على ذلك، لم يجاوب أسئلة المصنف. تارة يكون الدليل أخذ في موضوعه الإكراه في باب المعاملة، فجاءتنا آية أو رواية تقول المعاملة الإكراهية غير نافذة إذا صدرت المعاملة عن إكراه فأنا لا أمضيها. هذا هو الدليل، فنقول كلامكم صحيح، أنه مقتضى ظاهر هذا الدليل الذي هو شرطية الاختيار وعدم الإكراه أن المراد من الإكراه الذي لم يمضي الشارع خصوص موارد العجز عن التفصيل. متفقين؟ ولكن إذا كان دليلنا على شرطية الاختيار وعدم الإكراه تلك الأدلة التي جعلت المدار على طيب النفس وعدم طيب النفس كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذا دليلنا، أو لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، أو ما ورد في باب الطلاق لا طلاق إلا من أراد الطلاق، والظاهر عرفا من روايات الطلاق أنها جعلت المدار على طيب النفس. إذن وما ورد في فساد طلاق من طلق للمدارات مع عياله حيث لا يوجد إلجاء ويمكنه التفصي ولكنه لا تطيب نفسه وتفتين لا تطيب نفسه فطلق مدارات لأهله. إذن هذه الأدلة التي تشبثنا بها يا شيخنا الجليل شنو؟ لإثبات شرطية الاختيار وعدم الإكراه تقتضي أن يكون المراد من الإكراه والاختيار عدم طيب النفس، بل الشرط يعني عدم المانع عدم طيب النفس، والشرط هو طيب النفس، الاختيار بمعنى طيب النفس والإكراه بمعنى عدم طيب النفس. فتلخص مما ذكرنا أن النسبة بين عنوان الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي والإكراه الرافع لأثر المعاملة، النسبة بين العنوانين هي العموم والخصوص المطلق، حيث إن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي الذي سمينا جاب سمينا إلجاء سمينا عدم إمكان التفصي أخص مطلقا من الرافع الإكراه الرافع لأثر الحكم الوضعي، أي سواء عجز عن التفصي أو لا. هذا نقطة رقم كم؟
ثاني
شيخنا لا تخلينا واحد مسك واحد. المطلب عشان نطبق العبارة مرة واحدة، المطلب كان
ثاني.
قد عرفت أن النسبة بين الإكراه المعاملي والإكراه في الفعل المحظور العموم والخصوص المطلق، ولكن ما هي النسبة بين مناط الإكراه في المعاملة ومناط الإكراه في الفعل المحظور؟ لا بين عنواني الإكراه المعاملي والإكراه في فعل المحظورات، واضح؟ ما هي النسبة بين المناط الآن بين مناط الإكراه الرافع لأثر المعاملة ومناط الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي؟ نذكر أول ما هو المناط لكي نعرف النسبة بين المناطين. أما المناط في رفع الحكم التكليفي هو توقف دفع الضرر على الفعل، هذا المناط. أما مناط الرفع للأثر الوضعي في المعاملة هو عدم طيب النفس. فما هي النسبة بين دفع الضرر توقف دفع الضرر وبين عدم طيب النفس كمناطين عامين بغض النظر الآن عن الإكراه هذا والإكراه هذا كمناطين؟ النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، إذ أن دفع الضرر لا بشرط حصل طيب للنفس أو لم يحصل طيب للنفس. متى ما توقف دفع الضرر على فعل فيصدق دفع الضرر سواء طابت نفسه حين الفعل أو لم تطب نفسه. ونبين بعد الأمثلة. وأما مورد عدم طيب النفس وطيب النفس، بل نقول عدم طيب النفس سواء توقف دفع الضرر على ذلك أو لم يتوقف دفع الضرر على ذلك. ستكون النسبة ما يا شيخ علي دارت منطق مضفر العموم والخصوص من من وجه وبيانه بالأمثلة وإن كنتم أعلى أحيانا أن نذكر أمثلة لكنه مقتضى مقام الشرح والتفصيل واضح يشترك المناط الأول مع المناط الثاني في موارد توقف دفع الضرر مع عدم طيب النفس ومثاله يحصل في باب المعاملة وفي باب الفعل المحرم أما مثاله في المعاملة كما لو جاء الظالم وقال بع الدار طلق احلف اعطني المال هبة وتوقف دفع الضرر على فعل ما توعد عليه فلم يمكنه التفصي بفعل آخر ولم تطب نفسه حين إنشاء المعاملة فهنا تحقق كلا المناطين يا شيخ علي فتوقف دفع الضرر على هذا الفعل فتحقق مناط الحرمة رافع للحرمة ولم تطب نفسه فتحقق مناط رفع الأثر الوضعي هذا في مورد المعاملة وكذا في مورد الفعل المحظور لو قال الظالم لي مكلف اشرب الخمر وتوقف دفع الضرر على شرب الخمر ولم تطب نفسه بشربه فشربه مع اشمئزاز شنو قاعد اسوي انا ما تطيب نفسي في شرب الخمر فهنا يصدق ان الفعل لم الفعل لم تطب نفسه به فتحقق عدم طيب النفس بلحظ المناط ويصدق ايضا توقف دفع الضرر هذا موارد اشتراك كلا المناطين اما مورد افتراق مناط الرافع للأثر الوضعي دون الأثر التكليفي أي موارد افتراق مناط عدم طيب النفس عن مورد إمكان التفصي ومورد التوقف عدم إمكان التفصي والتوقف نبيجي مورد افتراق شنو شيخنا المناط وذلك يتصور يا شيخنا في مورد المعاملة وفي مورد الفعل المحرم تفكير البحثي كلامي لأن مناطات أما في مورد المعاملة فواضح هل أركب الاتيان على وجه وهو أنه لو قال الظالم طلق زوجتك بعد وأمكنه التفصي بفعل آخر فبالنسبة إلى مناط المعاملة يقول لم تطب نفسي فتحقق مناط الرافع للأثر الوضعي وأما مناط رفع الحكم التكليفي وهو التوقف فإنه لا يصدق عنوان التوقف للمفروض أنه قادر على التفصي بفعل آخر هذا في أي مورد؟
معاملة
وأما مورد الفعل المحرم كما لو قال الظالم اشرب الخمر أيها المكلف وكان قادرا على التفصي بفعل آخر فشربه مع عدم طيب الناس. تفتين؟ لا يريد أن يخرب خلوته مثل أمس، لا يريد أن يخرب خلوته فشرب الخمر لا عن طيب نفسه. يريد ما يقول خلوة، وخلوة أهم من شرب الخمر. شنو شرب الخمر؟ فهنا يقال يصدق عدم طيب الناس ولا يصدق توقف دفع الضرر عليه، فهذا مورد افتراق المناط الثاني عن المناط الأول. وأما كش سؤال في منطق المضفر، أعطنا السؤال شيخ خليه يحلوه، قل لي هم أنت دارس منطق مضفر، هذا مناطين، طلع النسبة بينهم، بين لي مورد الافتراق
حسب التكليف
وضعي. قل لي المناط، إذا سمعت أن الشيخ الأعظم في المكاسب يقول مناط حكم وضعي كذا مناط، أنتم الآن ابحثوا لي ما هي النسبة بين المناطين، اسألهم شوف هل هم ضابطين المنطق أو لا، طبخوا في مورد معاملة وفي مورد عبادة، في مورد الفعل المحرم. أي مثال قال اشرب أكل الميت يقدر يتخلص، أكل الميت لا أنت بك والله مو طيبة نفسي عشان أسوي أنا. أما مورد افتراق بالمناط الرافع للأثر التكليفي عن مناط شيخنا، عن مناط الأثر الوضعي بأن يصدق التوقف لدفع الضرر ولا يصدق عدم طيب النفس بل يصدق طيب النفس، كما لو فرضنا بأنه في مورد الفعل المحرم، في مورد مثال الفعل المحرم، نذكر مثال الفعل المحرم، جاء الظالم وقال للمكلف اشرب الخمر ولا يمكنه التفصيل فشرب الخمر وطابت نفسه، قال مكره خلى اول ظرف السنه جت من الله، فشرب الخمر وطابت نفسه عند الشرب. فتفتي المطلع، فشرب الخمر اكل الميت وطابت نفسه. يقول هو انا بعد دفع الضرر رفع عن امتي كذا، فهنا يصدق ضابط الرافع للأثر الأثر التكليفي وهو توقف دفع الضرر، فيتوقف دفع الضرر على شرب الخمر، ولا يصدق مناط الأثر الوضعي وهو عدم طيب النفس لأنه طابت نفسه. هذا في مورد الأفعال. وكذا في مورد المعاملات، قال لي طلق زوجتك وتوقف دفع الضرر على حصول التطليق بحيث ليس له مندوحة، ما عنده طريق آخر، لا يوجد قصيدة له شعر ولا يوجد يطلع من البلد. فطلق وطابت نفسه حين الطلاق، تطيب نفسه، فيقول دفع الضرر متوقف على الطلاق ولكن تطيب نفسي بالطلاق. بتفتي المطلق، فهنا تحقق مناط يا مناط الرافع للأثر التكليفي، ولكن لم يتحقق مناط الرافع للأثر الوضعي، ولهذا يفتون أن الطلاق سلم صحيح، صحيح صدر عن طيب نفسه وإن توقف دفع الضرر عليه. هذا هو حاصل النسبة بين المناطين. قال
شيخ بس بناء على هذا، في هذا المورد الأخير لا يصدق أن بين العنوانين عموم وخصوص مطلق،
يا هو بين الإكراه في هذا والإكراه في كذا،
الإكراه في المقامين لا يحصل عموم وخصوص مطلق.
كيف يعني؟
إذ في موردنا هذا لم يصدق عنوان الإكراه الذي أخذ في مورد المعاملة، وصدق عنوان الإكراه الذي أخذ في المحرم، ومع ذلك
فأقول الآن تعرف أن نبحث عن النسبة بين العنوانين، الإكراه المعاملي والإكراه في الفعل المحرم، قلنا النسبة بين الإكراهين العموم والخصوص
مطلق، وأيهما أعم؟ الأعم هو الإكراه في مورد المحرم.
لا، معاملة
في مورد المعاملة
بل أعمنا عدم طيب النفس.
معناه أنه لا يوجد عندنا مورد، بناء على هذا الكلام لا يوجد عندنا مورد حصل فيه مناط أو حصل فيه
إكراه،
حصل فيه عنوان الإكراه في المحرم وليس فيه طيب نفس. والحال
لا، في مصب واحد شيخنا، لا مصب مو في الفعل، في مصب واحد، نقول في مصب واحد في باب المعاملة لكي يتحقق الإكراه في باب الفعل المحرم يعتبر العيس على شنو؟ يعتبر العيس على التفاصيل. هل لحظة في باب المعاملة لا يعتبر العيس على التفاصيل، فنحن نبحث في المطلب الأول في مصب واحد اعتبرنا العجز عن التفصي ولم نعتبر في الآخر العجز عن التفصي، فلا يصدق الإكرام في باب الفعل المحرم من علاقة بالمناطق.
هذه معنى الشيخة، هذه الطريقة في أخذ الإسلام صحيحة.
يا أي نسبة
بين العنوانين؟
بين العنوانين،
كما أن عندنا عجز عن التفصي وعدم عجز عن التفصي، عندنا طيب نفس وعدم طيب نفس.
ليس بحثنا
من أخذهما معنى،
لا شيخنا، ليس النسبة بين الإكرام في مصادق المعاملات والإكراه في مصادق الفعل، بين الإكراه كان بحث في العنوان، الإكراه بالتعبير آخر الإكراه المشروط في العجز والإكراه المشروط بعدم العجز، كان هكذا النسبة.
قلت شيخنا الإكراه في المقام أخذ فيه في مورد المعاملة عنوان طيب الناس.
أقول لا، الإكراه مو طيب الناس،
فإما أخذ فيه عدم طيب الناس، فإما إما أن يكون حديثنا عن أنه بلحاظ قضية العجز عن التفاصيل وعدمها أحدهما أعم والآخر أخص، هذا كلام صحيح.
هذا الأول، ثاني
أما العنوانين
فلا، هذا قصد الثاني، الثاني ما حد بحث الثاني، بل هذا الثاني هو مقصودنا، هذا مقصود المصنف بحثة أنه نحن الآن ما نبحث عن طيب النفس والإكراه، أن نستبعد من واجب، بل نبحث عن الإكراه بمعنى الإكراه والإلجاء، التعبير الإكراه والجار، النسبة بين عنواني الإكراه والإلجاء بمعنى أنه التفصي وعدم التفصي، ما لنا علاقة مثل طيب النفس. كان يبحث في المطلب السابق ما هي النسبة بين عنواني الإكراه وعنوان الآخر وهو الجبر وهو الإلجاء، عبر عن الإلجاء الإكراه الذي احنا كنا نسميه في باب في باب الفعل المحرم، والإكراه الذي نحن سميناه في باب المعاملات الإكراه، ما هي النسبة بين بشرط شيء ولا بشرط؟ هذا قصد العموم والخصوص المطلق. الآن البحث الثاني في المناطات.
بعدين
نعم.
المناط ما ممكن أنه الآن إحنا إما ننظر إلى المناط في صدق العنوان لو مناط منفصل عن
مناطين فقط. نحن ندرس النسبة بين المناطين.
إحنا إذا كان المناطان بينهما عموم وخصوص من وجه، كيف يكون الحكمين الناشئان عن المناطين بينهما؟
نحن لا نبحث عن النسبة بين الإكراه الإكراه الحاصل في باب المعاملة بمعنى طيب النفس والإكراه الحاصل في باب المعاملات، لو كنا نبحث عن الإكراه بهذا المعنى والمعنى قطعا سيكون النسبة عموم وخصوص من وين؟
البحث عن الطريقة صار شوية مربك، لأنه
إن شاء الله
ما أخذنا حيثية طيب النفس، وفي مسألة المناط أخذنا
لا يمكن أن يفرق، لا هو إن شاء الله ما تقع في هذه المشاكل.
أنا بس أنت فتح بس يعني البحث فيه شيء نوع من
وجهة نظر بناء على أن يعني حديث الراه لا يتناول رفع الحكم
الوضعي، إذا قلنا حديث الراح شيخنا يتناول الحكم الوضعي، غاية ما يستفاد من حديث الراح غاية ما أريد العجز عن التفاصيل، بس
فيبطل المعاملة وإن ضابت نفسه،
لكن نحتاج إلى دليل آخر، لو جاءنا دليل مخصص قال ما ضابت نفسه نفذت المعاملة، فيصير هذا وارد مخصص يضيق ويوسع.
أين هو هذا الدليل الآخر؟
أيوه
يدل على صحة المعاملة في مورد الإكراه
في جار عن تراضي، هو المدار عن تراضي، المدار على الرضا لا يحل له امرئ، هذا قالوا في مقام التحديد الرواية في مقام الفرد في مقام كذا حاصل. خل نقرأ المقدار، هذا الكلام خوش قال ونصنع. قال فالإكراه المعتبر في تسويغ المحظورات اللي هي المحرمات التكليفية هو الإكراه بمعنى الجار، يعني عدم القدرة على التفصيل بفعل آخر، بمعنى الجابر المذكور في الرواية، رواية ابن سينا، والرافع لأثر المعاملات هو الإكراه الذي ذكر فيها في معتبرة ابن سنان أنه قد يكون من الأب. نعم، والولد في الولد، الوالد الأب ما في الولد، الولد منه يقول الأب تذكره الزوجة والأم لو شنو؟ وش رواية ابن سنان؟
ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب.
بلي، الزوجة والأم والأب، الزوجة والأم والأب. نعم، ما يصير الأب لا ولد، ما في ولد. خب، الزوجة والأم والأب، هذه الولد مو صحيح. خب، قد يكون الذي يقول كان عبرنا عنه بأنه يمكن التفصيل. والمعيار في باب المعاملات عدم طيب النفس في المعاملة لا الضرورة والإلجاء، وإن كان الإلجاء عدم القدرة على التفصيل، الضرورة عدم القدرة على التفصيل، والإلجاء بمعنى سلب الاختيار واضح، هو المتبادر من لفظ الإكراه. فلهذا حاول يجيب عن سؤالين، قلنا حللنا كلامه سؤالين، سؤال حديث الرعب ما هو الفرق بين الإكراه والاضطرار، السؤال الثاني ليش أنتم ترفعينكم عن الظاهر في باب المعاملات. قال بل ولذا يحمل الإكراه في حديث الرفع عليه على هذا المعنى المتبادر، أي عدم القدرة على التفصيل والإلجاء، فيكون الفرق بينه بين الإكراه وبين الاضطرار المعطوف عليه، لأن ظاهر العطف المغايرة، بل المعطوف عليه في ذلك الحديث اختصار الاضطرار رحمك الله بالحاصل لا من فعل الغير كالجوع والعطش والمرض، لكن الداعي هاي مرتبة ليش أجل أنتم تخالفون الاصطلاح في باب المعاملات، يقول لكن الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات هو أن العبرة بالقصد الحاصل عن طيب النفس، لا بل حيث استدلوا على ذلك بقوله تعالى تجارة عن تراض، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وعموم اعتبار الإرادة لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق، أراد بمعنى الطلاق وغيرها يعني فعله بطيب نفسه، وخصوص ما ورد في فساد طلاق من طلق للمدارات مع عياله حيث لا يوجد إلجاء ويمكنه التفصي في مورد المدارات، فظاهر هذه الروايات أنه ما طابت نفسه بالطلاق فلا يصح. فقد تلخص مما ذكرنا أن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي اللي هو الجار عدم إمكان التفصي والتخلص أخص من الرافع لأثر الحكم الوضعي، وهو مع الفرض القدر على التفصيل. ولو لوحظ ما هو المناط في كل منهما المناط من دون ملاحظة عنوان الإكراه كانت النسبة بينهما العموم من وجه، احنا بينا المطلب مفصلا، لأن المناط في رفع الحكم التكليفي هو دفع الضرر سواء حصل طيب نفس أم لا، واضح، وفي رفع الحكم الوضعي هو عدم الإرادة وطيب النفس سواء توقف على دفع الضرر أم لا. بس انتهى كلام، احنا بينا المطلب مفصلا بالتطبيق. المطلب الكام؟ الرابع أو كذا، شواهد، يذكر بعض الشواهد على اللي مطالب سهلة الجايها، شواهد على ما ذكره من الفرق بين المناطين. يأتي إن شاء الله المطلب سهل، هذا المطالب سهلة إن شاء الله، إلى صور تعلق الإكرام إن شاء الله. وصلى الله على محمد.
بالنسبة
لما
نفعل الغير،
هذا
الغير هو خصوص
المتوعد
أو عام؟ متوعد.
لو قلنا
من جهة شخص آخر.
علينا
نقول. أفا علينا.